أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 11 من لقاءات أشراط الساعة. أشراط الساعة هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا في ليالي رمضان مع فضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك
وبكم.
مرت 11 حلقة من حلقات أشراط الساعة، وإحنا كنا لسه بادئين مبارح.
صحيح،
هكذا أيام رمضان وليالي،
وهذا تقارب الزمان وهو من أشراط الساعة أيضا.
نعم، لم نأتي بعد عليه،
سنصل
إن شاء الله. بارك الله فيك. والنهاردة الحلقة 11 وقفين عند العلامة 11
ما شاء الله، هذا من حسن التوافق.
هذه مصادفة يعني. بارك الله فيك حبيب. إحنا ذكرنا 10 أشراط للساعة.
نعم.
ذكرنا منها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم طاعون عمواس، ثم استفاضة المال والاستغناء عنه، فظهور الفتن، فظهور مدعي النبوة، ثم نار الحجاز، ثم قتال الترك، وأخيرا كنا نتكلم أمس عن ضياع الأمانة. والشرط 11 اللي هنبدأ فيه اليوم إن شاء الله هو قبض العلم وظهور الجهل.
نعم،
تفضل يا شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكما لا يخفى أن العلم ملاك الأمر كله، والعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم، كما قال القائل وصدق، وصدق الله العظيم حيث يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما ظهر العلم وانتشر كلما ارتقت به الأمم، لا سيما العلم الشرعي الذي هو العلم في الحقيقة. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه كما كان يقول سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. ومن أشراط الساعة التي إذا ظهرت كان ذلك إذانا بقربها ذهاب العلم. وقد جاء التصريح بهذا في أحاديث كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. للقضية عند رفع العلم ليس فقط في رفعه وحسب، لكن في البديل الذي سيحل محله، لأن ما هو إلا علم وجهل، يعني إما هذا أو ذاك. يعني الشخص إن لم يكن عالما فهو جاهل، ليس هناك وسط، ليس هناك حالة وسط بين العلم والجهل. فإذا لم يكن هناك علم فسيكون مكانه الجهل لا محالة. وفي الصحيح أيضا في صحيح البخاري من حديث شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، يعني تضيع البركة في الوقت، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج. والهرج القتل بلسان الحبشة. فهذه الأحاديث كلها قاضية بحدوث تلك العلامة التي بدأت شيئا فشيئا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن بطال أحد شراح البخاري في القرن الخامس الهجري أو السادس يقول: وجميع ما تضمنه هذا الحديث، يعني حديث يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، يقول ابن بطال بعدما شرح نظيره في البخاري، يقول: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. رغم هذا الكلام سنة 500 وكسر تقريبا. فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. هذا الكلام قاله كما قلنا في القرن الخامس أو السادس الهجري. فالحافظ بن حجر لما جاء في القرن التاسع الهجري، يعني بعده بحوالي 4 قرون ولا 5، وقرأ كلام ابن بطال هذا علق عليه قائلا: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. يعني إيه الكلام دوت؟ يقول أي نعم ابن بطال ما كذبش، الإمام ابن بطال شاف من هذه العلامات تقارب الزمان وكثرة الجهل وقلة العلم وإلقاء الشح، رأى كثيرا منها في زمانه وكان متكاثر في زمانه، لكن كان مقابله كثير، يعني كان في جهل كتير بس كان برضو في لسه علم كتير، وكان في شح كتير بس كان مقابل هذا الشح خير وجود كثير، فكانت هذه الأشياء مع كثرتها هناك ما يقابلها بكثرة أيضا من الأمور الحسان. يقول الحافظ ابن حجر: والمقصود في الحديث أن هذا من علامات الساعة استحكام هذا، استحكام هذه الأمور المذكورة في الحديث، حتى لا يبقى مما يقابلها إلا النادر. حتى لا يبقى في يعني إذا كان هناك الجهل يكون جهل كثير جدا، ويكون العلم بصيص من نور قليل جدا لا يكفي الناس ولا يشفيهم ولا يؤدي مصالحهم، وإذا كان هناك الشح المطاع هذا المستأثر بقلوب الناس يكون الجود هذا شيء لا يكاد يذكر أمام الشح يعني، وهكذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإلى ذلك الإشارة بالتعبير بقبض العلم. العبارة اللي جاية في الحديث الآخر في بعض روايات الحديث قال: ويقبض العلم. يقبض مش معناه إن هو يبقى العلم موجود قصاد الجهل الكتير، معناه إن العلم يتشال يقبض، ما يبقاش في علم خلاص، يبقى الجهل هو السائد والعلم إما منعدم تماما أو نادر جدا لما ما بقي منه شيء. ولا يمنع ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم عندئذ سيكونون مغمورين في أهل الباطل. يعني عايز يقول أن هذا العلامة علامة ظهرت وبتستكثر شيئا فشيئا وتتحقق بحقيقتها وكمالها عندما يستحكم الأمر، عندما تكون هذه الخصال اللي هي منها رفع العلم وقبضه هو الأعم والأغلب، وترى الجهل فاشيا كثيرا سائدا بين الناس. وعنه التعبير بقول صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم. وقبض العلم هذا لن يكون بأن الناس مثلا تستيقظ في الصباح يبقى الراجل كان بالليل عالم وحافظ القرآن وحافظ السنن، فيبات بالليل يصحى الصبح يلاقي نفسه مش حافظ حاجة، يعني يمحى من قلبه. هذا لن يكون بهذه الصورة في قبض العلم،
إنما تأتي بقبض العلماء.
نعم، إنما يكون الأمر كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. يعني ما يكونش الراجل بالليل عالم والصبح يبقى ما فيش عارف حاجة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما، في الرواية الأخرى فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي الطامة الكبرى التي بدأت بوادرها تظهر في هذه الأيام. يعني احنا نقول ان هذه الأشياء تتكاثر شيء كل يوم أشد من الذي قبله، كما في الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم كما كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه. فإحنا كل يوم في النازل، يعني لما تيجي تبص مثلا كده من 10 سنين كانت الوضع أحسن من النهاردة، وبكرة لعله يكون أشد في, 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 في استحكام هذه الأمور. وقد بدأت في هذا الزمان لا سيما مع كثرة الفضائيات وكونها كانت عنوان خير، لكنها مثل السكين له حدان، وعادة ما تأتي هذه المسائل بمصلحة ومضرة. يعني ابن سيرين رحمه الله تعالى كان يقول: وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب العلم. لما ظهرت الكتابة وانفشت بين الناس وبدأ كله بيكتب، العرب بدأ كلهم يتعلمون الكتابة، كان الأول أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. مع الوقت دخلت الكتابة في العرب وأصبح كل الناس بتكتب. فابن سيرين الإمام العالم يومئذ يقول: وددت أن الأيدي قطعت ولم يكتب أحد، لأن العلم كان محفوظا في صدور الرجال، ما كانش بيقوى على الكلام في العلم غير اللي بتعلم، اللي هو عنده همة وعنده دين فيصبر على الطلب حتى يحصل العلم الكثير، فده بس اللي كان معاه العلم. لكن لما كتب الناس بقى أي واحد عاطل يجيب كتاب ويقرأ منه ويقول، هو مش فاهم حاجة مش عارف بقية الكلام بنقر يعني، واللي بنقر ده مصيبة، لأنه ممكن يجي نقر حتى مش واخد باله أن الراجل منهجه في الكتاب مش كده، يكون بنقل من كلام المردود عليه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية سبب غلط كثير من المغفلين عليه ونسبتهم له أقوالا هو براء منها أنه مش بيفهموا، هم عامتهم أغبياء. شيخ الإسلام معروف بسعة اطلاعه ويعني سعة بحره، كان كالبحر الأعظم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وقدس الله سره، وكان يتكلم فيسهب جدا في المسألة ويأتي بأطرافها ويأتي بشواهدها وأمثلتها ونظائرها في مسائل أخرى، ويتوسع وينقل كلام المخالفين ويرد عليهم ثم ينقل حججهم ويخترع لهم ردودا، يعني مثلا يقول فإن قالوا كذا قلنا لهم كذا، وربما يتوسع جدا في هذا الباب حتى يخرج عن الإطار. فيأتي الجاهل اللي هو بيتتبع عثرات شيخ الإسلام، مش صابر يقرأ ومش صابر يفهم، بيفتح الكتاب لا الراجل بينقل كلام عن الجماعة الدهرية أو الفلاسفة بقول فاسد ولا حاجة، يبص لقى كتاب من بره عليه اسم شيخ الإسلام وهو الكلام الوحش ده، يقول لك وقال شيخ الإسلام وقال ابن تيمية في كتاب كذا، وينقل جزء الصفحة. طبعا البعيد وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم، ما بيفهمش إن هذا كلام مش كلام الشيخ، ده كلام الشيخ نقله مرد عليه، لكن قصة رباع للقارئ دوت اللي هو ما تعلمش، ده هو جاله كتاب وبدأ يقرأ منه كده بمزاجه ينقر أي حتة والسلام يقراها للناس، هو الذي أوقعنا في هذا. بدأ هذا الأمر يشيع جدا في هذه الأيام كما قلنا بسبب الفضائيات، فهي سلاح من ذو حدين. أما كونها مصلحة فهي مصلحة عظمى للمسلمين، فلا يعلم إلا الله تعالى مدى تلك الفائدة العظمى التي حلت بالمسلمين من جراء ظهور هذه القنوات المنيرة الإسلامية التي رفعت راية الإسلام ورفعت راية الكتاب والسنة، وما أقلها في سماء الفضائيات الغثة الملأة بكل رديء.
نعم.
فكانت هي كالنجوم النيرة بين هذه الفضائيات الموحشة، لكن هذا الخير كان فيه شر، كان من جراء هذا الخير أن بعض القنوات، طبعا مش كلها والحمد لله، هناك قنوات منضبطة لا تنظر فيه من يتكلم وتعرف هذا سيتكلم كيف وإيش وضعه، يعني في انضباط بعض القنوات مثل الحكمة والحمد لله، مش من باب المجاملة لكن هذا أمر يراه الجميع.
نعم.
يعني تنظر قبل أن يأتي المتكلم على قدر المستطاع، يعني طبعا لا شك أن كل مكان فيه من يخطئ ومن يصيب وما في أحد معصوم، لكن نتكلم في أصل الأمر، في فرق أن واحد يجي يكون كويس ويغلط، كلنا نخطئ، ما في حد منا معصوم، أنا ممكن أخطئ 100 مرة ما في إشكاله 1000، لكن أنا بتكلم البداية بقاعدة، فلما أخطئ يحتمل خطأ، يعني خطأ ممكن يحتمل، لكن في واحد من الأول خالص مفروض ما يتكلمش أصلا، وحتى لو أصاب ما يتكلمش، لأنه بتكلم من البداية على غير هدى،
على غير انضباط.
فنعم، فهذه القنوات لما كانت المسألة عليها واسعة بدأ وباع، يعني ظهرت بدعة البث المباشر 24 ساعة دي، ولم يكن يسمع بها الإعلام قبل هذا، كان قصارى أمر أكبر قناة في العالم أن تبث مثلا مباشر 2 أو 3 ساعات ولا حاجة، ودي تبع يعني كده جوزت السورية. فبدأت مسألة نوم البث 24 ساعة مباشر دوت لقلة تكلفته والأمور أنتم أخبروا بها مني، فكيف سيملؤون هذا الوقت الضخم؟ وأهل العلم الأماثل الأفاضل أهل الإتقان وقتهم لا يسمح بكل هذا. فبعض من لا يحسن ولا يتقي الله تعالى فيما يعرضه على الناس بدأ يجيب أي حد الموجود قدامه، يأخذ بالشفة أي حد لابس عمة ولا بمطلق لحية ولا بيقول أي كلام ولا أسلوبه كويس بقى، وجيبوه وأعادوه وقوله تكلم ويقول، فبدأ يعك. وطبعا لما بيقعد قدام الكاميرا وتبهره الأضواء ويجيله بقى سؤال ويقول لها فضلت الشيخ يا مولانا عندنا مسألة وحكم الإسلام، فطبعا الكسف يقول معرفش، فيبدأ بقى إيه ينخع ويعمل زي مفتر الانفشار اللي الراجل ده اللي هم جماعة تلاميذه شكوا فيه، راجل كده كان برضو دخل بلد وعايز يعمل فيها أبو العريف، فراح قاعد في الجامع وأي حد يسأله سؤال يجاوب، أي حد يسأله زي الجماعة اللي بعده في البرامج بتاعت الإفتاء والحاجات دي إلا من رحم ربي، يعني وقليل من عبادي الشكور، مش أقصد كل مشايخنا بل أقصد أناسهم يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس، يقعد ما بيقولش لا أي حاجة، بيجاوب بيجاوب بيجاوب، عارف بيجاوب مش عارف بيجاوب، كل حاجة عنده، ما فيش حاجة لا ما فيش حاجة ما يعرفهاش في الدنيا كلها. قال طب الحاجات دي العلم ده كله جه منين وجه امتى؟ يعني ما مش معروف بعلم ولا بفقه هذا الشخص اصلا. فالراجل ده كان من نفس الصنف، قعد كل حد يساله سؤال يجاوب يجاوب، فبيسالوه في كل حاجه ما بيقولش لا. فهم قالوا هذا الرجل احد رجلين، اما انه اعلم الناس، ما اللي برد ده على كل حاجه وما بيقولش معرفش وما بيقولش راجع وما بيقولش، دايما هو راجل يعني جمع العلم كله ده عبقري يعني زمانه نبغى، او انه كذاب بيالف وهو قاعد بيخلط بينخع بيركب يعني. فقالوا نساله سؤال نكشف به زيفه. فهم كان مثلا أسميهم أحمد ومحمد وعلي وخالد وإبراهيم، فجمعوا أول كل حرف من اسم واحد منهم وجمعوا كلمة اسمها الخنفشار، وقوم لمولانا المطمطم دورة قال له ما يقول مفتي الإسلام وشيخ المش عارف الإيه وبتاع الإيه، وبدأ ينفخوا فيه عشان الشيخ طبعا ياخد راحته كده ويبدأ بقى إيه يسيره كالسيل الهادر في الخنفشار عشان بقى يقول بقى وبعبع يعني. فقال الخنفشار وحمد حمد حمد وصلى، وقال الخنفشار نبت صحراوي ينبت في شمال سيناء تأكله الإبل فينعقد لبنها. قال الشاعر جاهز لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال علي عليكم بالخنفشار فإنه يزيد في العقل. وقال رسول الله فقالوا ويلك كذبت على علي وكذبت على الشاعر وكذبت على العرب. ما في أتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء اسمه الخنفشار أصلا يا مولانا، خذ بالك. وتركوه وانفضوا عنه. فالقضية قضية ظهور الرؤوس الجهال أصبحت الآن مشكلة، وهذا أثر على الناس. الناس الآن العوام يعني بعضهم له حق يقول أنا مش عارف أخذ من مين، بأسمع بقلب على القناة الفلانية لا الشيخ بقول حرام، نفس المسألة بعد دقيقة بقلب على بالي يقول لي حلال، بعد شوية لها منكر مكروه واجب. الله أخذ بكلام مين؟ والأمر اشتبع على الناس لكثرة تشابه الأشكال وتشابه الكلام. وطبعا ما في حد بيقول على نفسه أنا جاهل، الجهل هذا من فحشته يعني وشدة شؤمه أنه يتبرأ منه حتى أهله. أهل الجهل أنفسهم يقولوا إحنا أعلم الناس، تلاقي أجهل خلق الله وأضل من حمار أهله وعامل نفسه بالعريف. وبتكلم في مسائل تكلم فيها عمر، لو سئل فيها عمر بن الخطاب لما عليها أهل بدر جميعا. وقال مسروق من أفتى الناس في كل ما يسألون فهو مجنون. اللي قاعد بيجاوب على طول ده ما بيقفش خالص دوت مجنون، لازم يعني يراجع. ما في أحد محاط بالعلم كله، وقد يشتبع عليه الأمر وكثيرا ما يقع حتى للأثبات. فكيف بالضعاف أو الطلبة الصغار أو المبتدئين يعني اللي هم لسه في أول الطريق اللي مش عارفين الكوع من البوع ولا يعرفون ملح العلم من أصوله. فالأمر في غاية الخطورة، وهذه علامة من علامات الساعة كثرة انتشار
ظهور يعني
ظهور الجهل،
رؤساء الجهل.
نعم، وإذا قبض العلماء تكلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبقى كل واحد شايف الرجل اللي جنبه ده الشيخ بتاع الحارة بتاعتهم وبتاع الجامع بتاعهم ده شيخ الإسلام. برجع له في كل كبيرة ولا يتحرى. والواجب على الناس أن يتحروا كما قال عبد الله بن عون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما في إطلاقا أي واحد يرضى يروح لدكتور ما يعرفوش، يعني مش ممكن واحد يكون عنده تعب أو عنده أي حاجة بسيطة، لو حتى عنده مغص ولا حاجة عافى الله الجميع، أو النهاردة عنده تخمة في رمضان الناس الآن بتاكل من غير حساب، ده شهر الأكل مش شهر الصيام، أول ما بيجي له المغص ويبدأ بطنه يشد عليه مش بيقوله دون أي مكان، بيسأل الأول أروح لمين؟ يقوله فلان، يقول فلان ده شغال إيه؟ يقول مثلا ده لسه طبيب ممارس، يقول له ما ينفعناش أنا عايز راجل أستاذ في الجامعة ويكون معاه زمالة مش عارف منين وعايز اليافطة اللي فيها 15 سطر دي تبقى هي كلها سطور ونصها بالإنجليزي، هو عايز دي. ولو ما كانش فاهم حاجة بس هو بيستقصي ولازم وكشفه كام، لو طلع كشفه أي كلام لو أكيد مش فاهم حاجة، أنا عايزين كشف الغالي قوي وبيقعد وبيحجزه قبلها بقد إيه؟ يعني بيبحث عن واحد يطلع عينه، بيبحث عن واحد يعذبه ويطلع عينه. وبعد ده كيف فهم القصه دي بقى وبلسه طالع من البيضه، وتلاقي عامل لنفسه برضه يفطى قد كده وكلها كلام ملوش علاقه باي حاجه، وعامل الكشف 500 جنيه ولا حاجه، ويقعد هو قاعد فاضي مش عنده حد يقول لك كشف على 15 يوم، وهو قاعد اصلا مش عنده ولا زباين ولا حاجه، بس هو فاهم الناس عايزه ايه. فدخلت داخله من هنا يعني. فيقول ان الشخص قد يفعل هذا مع شيء يسير، يستقصي ويبحث وياخذ وممكن ما يسال دكتور واثنين وثلاثه لغاية ما يتأكد ان هو التشخيص صحيح ويبدأ ياخد الدواء، ولو حد بس قال له ده الموضوع في حاجة ممكن يقلق ويروح مستشفى تاني، حريص جدا على مغص ولا على شيء فارغ. وحتى لو الإنسان مات فموته هذا حاصل لا محالة، يعني حتى الدكتور مش هينجي من الموت اللي هو أقصى الفساد يعني في نظر البشر. فكيف بأمر الدين وهو ملاك الأمر كله؟ يرضى ياخده من اي واحد في الشارع، من اي عربيه واقفه في الشارع يروح ياخد حاجات مكشوفه من اي حد مش عارف جاي منين دوت، هذا اللي بيتكلم في الدين مش عارف ده جايب ده الكلام ده من جايبه من كتب ايه ده، ولا مين اللي علمه ده، ولا بيتكلم هذا الكلام كيف. فالناس تقصرت تقصيرا ضخما وهم مسؤولين عن هذا التقصير. يعني العامي ما يظن ان هو لما يسال اي حد والسلام كده علقها في رقبه عالم وطلع سالم، ما طلعش سالم ولا حاجه، لازم يستقصي ويسال ويقول ده مين وايش ده اختصاصه ايه وده ايه مدى علمه ومين اثنى عليه وده تبع ايه. ويعرف مع كثرة الإشكال الآن وكثرة الكسر لابد على المرء قبل أن يسمع أن يسأل من هذا.
نعم.
فإن لم يرى فيه خيرا لا يسمع منه.
طبعا لي سؤالان شيخنا الحبيب في المسألة الخاصة بقبض العلم. نعم. طبعا ممكن حد من المشاهدين يقول أنتوا إزاي تقولوا كده وإحنا دلوقتي في عصور العلوم وانتشار العلم وانتشار الطرق الموسوعية في التلقي مثل موسوعات الاسطوانات الإلكترونية أو الإنترنت أو الكلام ده كله. نعم. فلابد أن نوضح الفرق أن احنا المقصود هنا العلم.
نعم. العلم ابتداء مش كل العلوم، مقصود بالعلم الذي جاء في حيث العلم الشرعي كتاب والسنة، لكن العلوم الدنيوية في تعاظم. ولا شك أن العلم التجريبي الآن وصل إلى درجات أعلى بكثير منها أمس.
صحيح.
يعني كل ثانية أو أقل من الثانية تقدم العلم التجريبي خطوات أمام
عظيمة.
وده أمر يعني
في شتى المجالات
بالضبط، يعني هذا أمر غير منكور ابتداء ولا علاقة له بالحديث. الحديث يتكلم عن العلم، علم الشرعي اللي هو أصل العلوم وهو المربي العلم عند الإطلاق، إذا قيل العلم يقصد به هذا، والآخر مش تقليل من شأن العلم التجريبي، هو علم مهم جدا ونافع ومفيد وكل شيء، لكن سبحان الله العلم التجريبي هذا لا يقبل مثل هذا. يعني ترى حتى الأطباء أو المهندسين أو علوم التكنولوجيا أو الذرة ما تجد فيها هذا الذي تراه في علوم الديانة. للأسف لأن الناس تحسن الظن، وعلوم الديانة للأسف ليس لها حارس، ما لهاش رقيب. يعني تجد هناك في أي مهنة من المهن هناك نقابة لها، وهناك ناس مسؤولين عنها، ولو أي حتى دخل، لو إن واحد لبس بدلة دكتور ودخل مستشفى يقبض عليه فورا، لو واحد لبس بدلة ضابط في الشارع هو مش ضابط يقبض عليه ويعاقب قانونا. ليه؟ لأن هذه المهن تحافظ على نفسها، المهنة دي الضابط ده مش هيجي كده من الشارع، لازم يروح الكلية مش عارف الايه ويتعلم وياخد شهادات ويطلع ويخش في وضع معين وطريقة معينة. دكتور نفس القضية، لازم يكون معاه شهادة ممارسة مهنة ويروح هنا ويجي هنا، ولو حد لبس البلطو بس بقول لك اللي هو بلطو الدكتور ده من غير أهله ممكن يحاسب ويعاقب على ذلك. إلا العلم الشرعي فده كلا مباح للجميع، أي حد تلاقي جاي من آخر الدنيا وما يفهمش حاجة، زي ما بنشوف النهارده يا جماعه مسلسل اقناع العلم الشرعي، تلاقي مثلا كان راجل بتاع مش عارف بتاع سموم ولا بتاع حشرات، استاذ في الحشرات خد بالك، ويسيب الحشرات ويجي يتكلم في العلم الشرعي مثلا،
او مهندس
مثلا زي البعيد اللي احنا بنرد عليه دوت، هو اصلا فاشل في الهندسه وجاي يتكلم في القران وينكر السنه، او بتاع تاريخ وسايب التاريخ اللي هو مش فاهم فيه حاجه اصلا وجاي يتكلم في الدين ويخرب الاسلام. فتجد ان الامر ما فيش حد بيرد هؤلاء، المفروض يكون هناك هيئه علميه مثل باقي الهيئات والنقابات والحاجات دي تأخذ على أيدي هؤلاء العابسين. مش بنقول بالشهادة، احنا ما بنقولش ان لازم يكون معاه شهادة، الشهادة الآن بتيجي ما احنا عارفين السكة يعني، انما على الأقل يكون الشخص صالح، يعني يكون يقدر على فهم الأمر ويختبر اختبار صحيح كما كان في الأزهر قديما،
اختبار قدرات
اي حد كان بيجي الأزهر في منذ قرن من الزمان كان بيمتحن امتحان العالمية هذا، ولو أجاب وطلع متقن للعلوم بيعطوه الشهادة، مش لازم يكون متخرج من المعهد الأزهري. يعني لو واحد جاء من سوريا من لبنان من أفغانستان من أي مكان بيجيبوا المشايخ وقعدوه في الجامع الأزهر ويجيبوا له الجماعة العتاولة الكبار اللي هم المتقنين في هذه الفنون ويناقشونه مناقشة واضحة ما فيها تعنت ولا فيها شيء من الالتفاف ولا فيها شيء من التعسف، فإن أجاب الرجل وكان فقيها في أمر دينه وما درسه من العلم يعطوه الإجازة ويتكلم، ما في إشكال. فالأمر يحتاج إلى شيء من الشفافية ابتداء في هذا، ثم بعد ذلك يضرب على أيدي العابسين. لكن الآن الأمر مفتوح للجميع.
نعم. السؤال الثاني قبل حضرتك يعني تكمل، وإحنا بنتكلم عن قبض العلم حضرتك تذكره إن سيكون بانتزاع، لا يكون انتزاع إنما يكون بموت العلماء. أنا مش عارف، حاسس إن المكان الشرط هنا ممكن يكون في العلامات الكبرى، لأن إحنا أصلا إلى الآن والله الحمد والمنة عندنا علماء كبار في كل دولة من دول العالم الإسلامي.
صحيح. هو كما بينت ان هذه المسائل قبض العلم وظهور الجهل هذه مساله نسبيه بدات من عصور من بطال بيتكلم فيها
وبتطلع وبتنزل
طبعا، لا بس هي في النازل،
لا يعني مثلا
عموما في النازل.
عفوا يعني انا عايز اقول حاجه، مثلا قبل الشيخ الالباني رحمه الله علم الحديث وضبط المسائل الحديثيه كان منخفضا جدا. أيوة بظهوره صحيح. تغيرت الدنيا.
لا بس هذا امر نسبي، يعني كما لما الحسن البصري لما سالوه عن الحديث اللي هو لا ياتي عن زمان اللي بعده شر منه قال له فالحجاج جاء بعد عمر بن عبد العزيز. يعني عمر بن عبد العزيز جاء بعد
الحجاج
بعد الحجاج بن يوسف الثقفي، فكيف يكون هو شر منه؟
بالضبط.
فقال لابد للناس من تنفيس، اصل الناس يموتوا يتخنقوا، لازم كده كل ما تبدا تضرب وعمال ينزل فجاه كده يجي حد يجدد للناس امر دينهم بحيث يعطيهم دفعه للامام وكملوا ولا الناس تتخنق. ولهذا كان بعد ما قام الحجاج وافسد وفعل، كان الترتيب الطبيعي على وفق الحديث الذي بعده شر منه يجي واحد بقى سفاح دماء دبل الحجاج يعني خد مالك، فما جاش عمر بن عبد العزيز، وكان من افضل من تولى الاماره في زمانه مع قصر مدته، لان الله تعالى جدد به عهد الراشدين. فهذا التنفيس كما قال الحسن، قال لابد للناس من تنفيس، حاجة تفك عنهم شوية عشان يكملوا المسيرة يعني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التجديد هذا أمر نسبي، بس في الصورة في المجمل العام تجد الأمر في انحدار. يعني حتى مثلا يعني الشيخ الألباني طبعا كان في زمان وكان في قبل الناس في الحديث، يعني الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني هذا إمام لا يعرفه كثير من الناس. الشيخ الألباني يعني كان يعترف بفضله ويتكلم عنه بكلام عالي وحقق بعض كتب. الشيخ الألباني نشر للشيخ المعلم اليماني كتاب التنكيل في الرد على الشيخ الكوثري في مكتب في رد بطيل الكوثري في كتاب التأنيب اللي نشره وكان حققه واعتنى به الشيخ ناصر الدين الألباني. وكان موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر قبل الشيخ الألباني، وكان في جماعة من العلماء، كان في الشيخ جمال الدين القاسمي وكان له بذلك الأمر شأن، وكان الشيخ طاهر الجزائري وكان الشيخ راغب الطباخ، وكان في جماعة صحيح ما كانش فيهم واحد
ولكن
ظهر ظهور الشيخ الألباني. يعني هؤلاء ما ظهرش منهم واحد انتشر علمه انتشار الشيخ، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. لكن في الجملة كان هناك أناس في مثل رتبة الشيخ أحيانا أو قريبين منه، يعني الشيخ المعلم اليماني لا يقل عن درجة الشيخ الألباني بحال من الأحوال، لكن الشيخ الألباني كتب له القبول وانتشر علمه. يعني الشيخ المعلم اليماني من يقرأ كتابه التنكيل الذي ذكرته منذ قليل هذا يعلم هذا الرجل رجل يعني كان حريا باللقب الذي لقب به في وقته، كان لقب ذهبي العصر، هو يعني كان يقول هذا ذهبي العصر، هذا الإمام الذهبي الجديد، لأنه كان له علم ودراية بعلم الرجال ودقائقه وأصوله وعلم العلل وشبه ذلك، عناية غير طبيعية مع تفرده في باب التحقيق. فالكتب المحققة تحقيقا عاليا جدا كتب الإسلام والسنة كان عليها ختم الشيخ المعلم، كان هو الذي قام على طباعتها، ولم يكن يكتب اسمه على الكتاب من الخارج، يعني مع تعبه جدا ورفعة شأنه ودقة علمه، إلا أنه ما كان يكتب اسمه إلا في آخر صفحة في الكتاب هناك، يعتنى به الضعيف عبد الرحمن بن يحيى المعلم العتم اليماني، كلمة كده في آخر سطر من الكتاب. لكن أرى تلاقي الطالب الصغير اللي لسه ما طلعش من البيضة، تلاقي لسه مش ما 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 أراش هدريب الراوي، ما أراش بعث الحسيس، يعني ما خدش حاجة أصلا لسه، وأبو فلان الفلاني ابن فلان الأسري السلفي،
حاجة الأسري دي
مش عارف الإيه، طبعا أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسري، خد بالك ما يقول ذلك الرجل الأندلسي لما رأى أندلس فيها المعتضد والمعتصم والمش عارف فيه، قال فين دولي كانوا هناك بس كانوا مخوفين الدنيا، لكن عندكم دول أسماء فاضية، قال مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهري عمزة القطة يحكي انتفاخا صولة الأسد، عمزة القطة عم نفسها أسد، ما حدش يصدقها يعني. فأنا بدأ أقول أن هؤلاء الناس كان في علم. حتى من لطيف ما يذكر في شأن الشيخ المعلمي ورفعة قدره بعد ثناء الشيخ الألباني العاطر عليه وإفادته منه كثيرا وتحقيقه أو نشره لبعض كتبه وحثه على قراءتها، الشيخ أحمد شاكر برضو كان له اسم معروف في سماء الحديث، مع ما يعني ما كان في مدرسته من شيء من التساهل في الحكم على الحديث بالصحة، وهو معذور لأن الشيخ أحمد شاكر توفي ولم يكن قد طبع من كتب العلل إلا كتاب واحد فقط، كتاب ابن أبي حاتم بس، لكن كتاب العلل الدرقطني اللي هو يعد يعني أكبر كتاب في العلل، هذا العجب في العلل عموما، لم يكن قد طبع. ابن المدينة ما كانش لسه حد شافه أصلا كتبه، يعني ابن أحمد بن حنبل كتبه كانت كلها مغمورة ما حد شاف منها حاجة. فالرجل يعني عاش حياته كلها باحثا منقبا وأتعب نفسه تعبا لا يستطيعه الناس الآن مع كثرة الوسائل. الشيخ أحمد شاكر مع عنايته بكتاب سنن جامع الترمذي حقق منه أجزاء وقرأه على أبيه مرات، وكان له به عناية وكان بيشرحه، طلب مرة حديثا ظل في شهور يطلبه مش عارف يوصل له في الكتاب، ما كانش عنده فهارس زي عندنا، ولا كان عنده كمبيوتر يجيب الحديث من 100,000 حتة في لحظة، خد بالك. ومع كل ذلك فعل أفعالا يعني لو كانت متاحة له التكنولوجيا الآن لغير وجه الأرض. فالشاهد أن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لما ذهب مرة لمكتبة الحرم المكي والشيخ المعلم اليماني بعد ما ترك دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد كان بيعمل معاهم محقق معاهم الكتب، جاء ليعمل أمينا لمكتبة الحرم المكي. فكان الشيخ أحمد شاكر في زيارة الشيخ سليمان الصنيع اللي هو كان رئيس المكتبة أو مسؤول عنها يعني، وقال له والله يا أخي أنا يعني ما عادوا مع بعض وكده، قال له أنا أسمع كثيرا عن الشيخ المعلم وبينه وبينه مراسلات، لكن نفسي أشوفه أتمنى أراه. الشيخ أحمد كان يتمنى أن هو يشوف الشيخ عبد الرحمن المعلمي، يعني يمتع عينيه بنظر إلى هذا العالم الفذ المتواضع جدا الذي يفيض تواضعا مع سعة علمه بصورة ليس لها نظير. فالشيخ الصنع قال له حاضر اجلس بس شوية ارتاح والشيخ هتشوف بعد شوية. يقول الشيخ أحمد شاكر فجلسنا وإذ برجل متواضع خفيف الأمر يعني ليس سمت كبير يأتي بصنية الشاي القهوة ويضعها وينصرف، فحط الصنية وعمل لهم الشاي. الراجل وهو أجل منهما الشيخ المعلمي أجل من هذا وذاك مع فضل الاثنين يعني،
صحيح.
وضع صنية الشاي قدامهم ومشي. فالشيخ الصنيع قال لهم أما كنت تحب أن ترى الشيخ المعلمي؟ قال أين هو؟ قال هو الذي جاءك بالشاي منذ قليل. فقال الشيخ أحمد شاكر فلما تملك نفسه وجلست أبكي، ما تملكش نفسه من هول الصدمة، بقى هذا الرجل في هذه الجلالة العلمية وهذا الفضل الضخم لا يجد في نفسي يعني شيئا عندما يأتي بالشاي ويقدمه لرجل وظيفة دون أن يعرف من هذا أو لا يدقق في الأمر، تواضع لا ترى له الآن نظيرا أصلا مع شدة علم هؤلاء الجبال. فصحيح الأمر يعني كل مدى فيه انحدار، وإن كان يحدث الناس تنفيس فهذا من باب يعني حفظ قلوب العامة حتى
وتجديد الأمل.
نعم,
نعم, نعم. بارك الله فيكم حبيب. هل بقي شيء طبعا في موضوع؟
في طبعا.
طيب تفضل حضرتك.
طبعا الحديث ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الإمام النووي يقول هذا الحديث يبين إن المراد بقبض العلم ليس محوه من صدور الحفاظ وإنما أن يموت الحملة كما بينا منذ قليل. طبعا الإمام المؤرخ الحافظ الذهبي بعد ما ذكر بعض أهل العلم من التابعين وأتباعهم قال وما أوتوا من العلم إلا قليلا, مع أن الواحد منهم كان علمه يسع الدنيا جميعا مع قلة كلامه مداحة. شيء عجيب جدا, مفارقة عجيبة أنك ترى كلام السلف قليل جدا الذي ينظر في كلامهم وكتبهم وما خلفوه من علم يرى عبارات, بس العبارة من هذا تزن جبلا من كتب المتأخرين. فكان كلامه قليلا لكنه كان كالذهب الأحمر وكان كله فائدة لا ترى فيه حشوا. كانش بيقولوا كلام كده إنشا يعني بيقفلوا بك صفحات وبيعدوا بما لازم وبيقفلوا بك كتب ومجلدات إطلاقا. كان تجد الكلمة في موضعها, فربما لا يتكلمون إلا بكلام يسير جدا قليل كلامهم لكن معناها معنى يكفي الأمة جميعا. فالإمام الذهبي بعد ما ذكر جماعة من هؤلاء الأكابر قال ومع كل هذا الفضل الذي كانوا فيه فما أوت من العلم إلا قليلا, وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل. اللي بي أصلا بعدهم من العلم شيء بسيط كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء كان يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. أبو عمرو بن العلاء هذا إمام متوسع في النظر يعني محيط بكذا علم مش عالم في مسألة واحدة, رجل واسع النظر إمام في كذا صنف من العلم يعني. وكان يقول ما نحن في من مضى, إحنا في الجماعة اللي قبلينا ما نحن فيهم إلا كبقل زي كده حباية الفاصوليا دي ولا اللوبيا ولا الترمس بجوار نخل طوال إحنا ولا حاجة. والآخر يقول ما عندنا من العلم إلا فصل بزاق. واحد منهم أيضا يقول عن السابقين من العلماء يقول الذي عندنا من العلم مما بقي منهم مثل ما يبقى في الفم بعد أن يبزق الواحد بعد ما بيدفل عزك الله بيبقى خلاص ريقه ناشفا. فبيقول إحنا الباقي ده ولا حاجة حاجة مش ما نعرفش نلمها تاني يعني خد بالك. فيقول الذهبي فما بقي من العلوم إلا القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا كلامه في القرن الثامن السابع الهجري الإمام الذهبي. فكيف نقول نحن اليوم وقد قال القائل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل ولله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا العلم سيظل ينقص إلى أن يبلغ الحد الذي لا حد بعده اللي هو على أعتاب الساعة كما لعله يأتي تفصيله يعني كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام. يدرس يعني يخلق يعني يقدم الإسلام يبدأ يتلاشى الناس مع عدم اهتمامها بالأمر وانشغالها بطلب الدنيا عن العلم الشرعي. وكثير من الناس الآن ما يعرفوش حاجة عن الدين يعني بعض الناس بيبقى مفكر أن ممكن لا يعلم كثيرا من أبجديات الإسلام فيقع في أمور لا تصدق ما تصدق أن هذا مسلم بيسأل هذا السؤال. يعني بعض الناس ما يعرف لعله ما يعرف أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول مثلا بعضهم يقول أن أنا أذكر مرة طالبا في الفرقة الرابعة في كلية شرعية كتب في بعض الامتحانات كنت أصحح هذه الورقة فكتب كان الكلام بيتكلم أظن عن السيدة أسماء بنت بكر الصديق أو حاجة زي كده يعني. فقال إن السيدة أسماء رضي الله عنها ولدت قبل الهجرة بعد الهجرة بعشر سنين وكانت تحمل الطعام لأبيها والنبي يوم الهجرة يعني ابنة ولد بعشر سنين يعني وتزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت أبو بكر الصديق وقعد مهم دخل أصحابه كلهم في الموضوع يعني طلعها مع كل الصحابة هي أم دوت واخت دوت بنت عم دوت دخل كل الصحابة في القصة وخد بالك يعني ده ما فيش حاجة خالص ناسح يعني. آخر كنت مرة بسأله عن بقول له كتاب فتح البار ده لمين فتح البار ده كتاب يعني لا يخفى على طالب مبتدئ أو على جاهل حتى يعني
فبقول ده أي حد عمي هيعرف
فتح الباري معروف يعني ده شرح البخاري بن حجر العسقلاني. فبسأل طالب في الفرقة الرابعة في امتحان التعيين في آخر سنة ده هيتخرج بابا يقول لك أنا إمام ومحدش يرد هدي معلك أدي خد بالك ومتخصص وبتاع هو ما يعرفش حاجة. فيقول لي دوت لأبي عبد الله البخاري لعبد الله البخاري تقول مين بقى اللي شرحه؟ قال لي عبد الله بن عباس. الله يعني هو البخاري اسمه عبد الله البخاري تبقى منين؟ قال لي من بلد اسمها بخرة. قلت له بخرة
دي منصورة دي
ما عرفش والله. فبلغ الحال إلى هذه الدرجة وزولي مع بعضهم يعني طلبة أقول لك في بينضموا لبعض الكليات الشرعية، فكيف بعامة الناس؟ فانشغال الناس عن العلم يجعل الأمر يدرس يدرس يعني يخلق ما ترى أحد يعرف شيئا، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويصرى على كتاب الله في ليلة.
أيوة حديث ده سمعناه.
فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذا سيكون في آخر الزمان، يعني هذه العلامات التي تكون على أعتاب العلامات الكبرى أو قريبا منها. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة. يجي بقى الناس جماعة العجائز قوي يسمعوا كده كلمة الشهادة لا إله إلا الله رسول الله، يقول لك والله كلمة حسبناها إحنا صغيرين. أنا أفتكر كده وأيام كنت صغير كده بلعب مع عند أبويا، كانوا بيقولوا كده الناس ساعتها هذه العبارة لا إله إلا الله، بس مش فاهم معناها إيه. هكذا يقول الشيخ والعجوز يومئذ، يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها ما نعرفش معناها إيه أصلا. فقال له صلة اللي هو الروع عن حذيفة، ما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه حذيفة، ثم ردها أساسا كل هذا يعرض عن كل مرة يقول له يعني ماذا ما تغني عنهم هذه الكلمة. صلة مستغرب يقول يعني هم الآن مش عارفين معناها إيه، ومش عارفين بيصلوا ولا بيصلوا ولا حاجة خالص، ما تغني عنهم هذه العبارة. فقال حذيفة له في الثالثة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن من قالها من موقنا من قلبه دخل أنجت من النار، أو أنا فعله ذاك يعني يوما من الدهر أصابه قبل هذا ما أصابه. وأيضا جاء عبد الله بن مسعود في نفس هذا المعنى أنه قال رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم فيسرى عليه ليلا. ده هيبقى في آخر الزمان أيضا، ده هيبقى الشخص حافظ القرآن والصبح دي حالة خاصة بالقرآن مش العلم كله، في آخر الأمر. لكن العلم عموما بينزع طريقة القتل، العالم يموت ما يجيش حد زيه، يموت وعلمه في صدره. كم من العلماء مات وما فيش حد جاي وراه يعرف يعمل اللي كان بيعمله، مش حق ما اللي بيجون بعدين ما اتعبوش انفسهم هذا التعب الذي اتعبه هذا العالم قبل ان يموت وحصلوا هذا التحصيل. فالراجل مات وعلمه في قلبه، ما كتبوش في حاجه ولا طلع واحد مكانه يشيل الرايه، فضاع العلم به. لكن القران له حاله خاصه انه كلام الرب جل وعلا، منه خرج واليه يعود
سبحان الله،
فيسرى عليه في ليله فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. يقول شيخ سالم بن تيمية رضي الله عنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا يبقى في المصاحف منه حرف، تجد ورق أبيض ورق.
كيف يحدث هذا؟
هذا بقدر الله عز وجل، وهذه علامة قائمة على أن الأمر انتهى خلاص، يعني هكذا عند إذن يكون الأمر وشيكا والساعة على الأبواب، كما في حديث أنس بن مالك فيما هو أعظم من هذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله
سبحان الله.
وطبعا هذا الحديث اتخذه بعض الصوفية هداهم الله دليلا، زعموا على جواز الذكر بالاسم المفرد الله. والحديث مش في كده خالص يعني هذا من عجائب الاستدلال، وهذه طلائق أهل البدع في الاستدلال عموما. الحديث بيقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يذكر الله في الأرض. ده معناها مش معناها أن الجماعة اللي كانوا بيقولوا الله الله وده كان أمر متاح وموجود يعني هيموتوا، لا حد قال كده خالص. دليل النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ذكر الله تعالى بهذا الاسم المفرد كما يزعمون. النبي مع كثرة ما جاء عنه من أحاديث وأذكار والإمام النووي جمع كتاب الأذكار كتاب ضخم، ما في إطلاقا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بهو ولا الله الله ولا حاجات من دي خالص. والذكر هذا يعني شرع، والشرع عايز تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لهم حاجات عجائب. المهم القول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا معناه كما يقول ابن كثير أحد أمرين، إن معناه إن لا أحد ينكر على أحد ولا يزجر أحد أحدا إذا رآه تعاطى منكرا، ما حدش بيذكر ربنا يعني ما في حاجة تمعر وجهه في الله قط، مش بقول له اتق الله دي خالص يعني ها. وإما أن يكون معناه لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسم الله أصلا، يعني هذا يكون الجهل بقى في هذه اللحظة يكون بلغ نهايته، أطبق على القلوب وعلى النفوس، فلا يبقى أحد على وجه الأرض يعرف الله. هذه العبارة تكون محيت من قلوب الجميع، وعندئذ تقوم على هؤلاء الساعة.
أظن هذا الحديث يكون بعد العلامات الكبرى.
نعم هذا في آخر الزمان،
في آخر
نعم
الزمان
نعم
يعني نعم حتى نعم بعد العلامات الكبرى اللي هو بعد القيامة
يعني هذا على أعتاب القيامة
نعم.
لكن هو بدايته قبض العلم ويظل نعم يستمر حتى يصل لهذه الدرجة.
نعم بارك الله فيك شيخ حبيب. ننتقل للشرط الثاني اللي هو يبقى الشرط رقم 12. ولكن قبل أن نقول نذكر مشاهدينا أن قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء نفتح للصلاة المباشرة وننتظر اتصالاتكم ومتابعتكم معنا. كثرة الشرط وأعوان الظلمة.
نعم طبعا معروف أن أولا في حديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال رجال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط. كربيج يعني جمع كرباج، كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وفي رواية الطبراني في الكبير: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. وجاء الوعيد على هذا الصنف بالنار كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات الحديث. فالإمام النووي يقول هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب السياط فهم غلمان وآل الشرطة. وده بيحصل إزاي؟ طبعا معلوم إن العسكر والشرطة عموما وهذه الترتيبات المدنية يعني الأصل منها خدمة الخلق والقيام على مصالحهم، ولا تجد الشرطة تعمل شعارها العام الشرطة في خدمة الشعب، وده الترتيب الصحيح. ولهذا الشرطة قسمان يعني برضو حتى لا يظن أحد سوءا، فالأمر هذا فيه تفصيل، مسألة الشرط عموما فيها تفصيل.
بس الشعار تغير بس.
نعم
الشعار تغير بتاع
ما حدش قال.
الشعب والشرطة في خدمة الوطن.
ممكن ما أخدش مالي أنا آخر علمي يعني أن الشرطة في خدمة الشعب.
لا لا
يعني تسعى على مصالحه. ترى الشرطة هؤلاء عبارة عن إيه؟ ناس تحرس الأمن، أمن البلاد، ناس يقفون على يحمون الثغور، ناس يمنعون السرقة، يأخذون على يد الظالم، ينظمون الديار والبلاد، يحفظون الأمن العام ويمشون للناس مصالحهم بشيء من السلاسة والسهولة، ويحفظون أمن الخلق. يعني الشخص يبقى عارف أنه لو حد جاء يريد أن يأخذ ماله أو يهاجم داره حيتصل يأتيه هؤلاء الشرط فيأخذون بيده ويمنعون عنه الضر. هذا الأصل في الشرط، والذي يقوم بهذا العمل مأجور. يعني الشرطي أو الضابط أو أي شخص في هذا المجال إذا قصد وجه الله تعالى بذلك وقصد من وراء عمله في هذه الأماكن خدمة المسلمين ودفع الضر عنهم وتيسير أمورهم وتسهيلها لهم، فلا شك أنه مأجور لسعيه في مصالح المسلمين. وينبغي أن يحسن نيته كل امرئ وضع في هذا المكان، حتى لو كان جاي بنية أخرى له عنده سعى هو يخرج من سخط الله تعالى وتكون هذه نيته فيؤجر. لكن في صنف آخر من هؤلاء الشرط وده مش في باله، هو أصلا ما جاء إلى هذا المكان إلا ليفسد في الأرض، فده على خلاف المقصود. الأصل في الشرط إن هم جايين يصلحوا مش جايين يفسدوا، جايين يحافظوا على النظام، جايين يطبقوا النظام على الناس حتى تستقر أحوال البلاد والعباد. لكن بعض هؤلاء الناس يشذ يخرج من هذه الدائرة، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، فيكون دخوله ابتداء إلى هذه الأماكن ليس بهدف إصلاح حال المسلمين أو حفظ أحوالهم أو أموالهم، ولكن بقصد التعظيم لنفسه. فترى يتعدى على حقوق الناس ويحمل السياطة للخلق، يضرب هذا ويشتم ذلك ويهين هذا. يا أخي أنت ما وظفت في هذا المكان لهذا، هذا على خلاف مقصود الوظيفة التي أنت فيها أصلا. فهؤلاء المقصودون بهذا الحديث لما خرجوا عن إطار الهدف النبيل الذي أرصد لهذا المكان، فمن خرج عن ذلك بعض الناس يعني أسف تجد للأسف من الأمور المعجبة جدا التي يعني تستلفت الأنظار، تجد مثلا بعض الناس يقول لك تجد واحد ماشي من غير نمر في الشارع، عامل العربية كلها أسود فأسود وشايل النمر، إيه ده يعني؟ يقول ده ضابط. الضابط ده المفروض هو مثال العدل، هو الرجل ده بيسعى على تطبيق النظام، ده أول واحد ركب نمر ويلتزم بالنظام، بحيث أنا لما أكون راجل عادي وتقال لي والله الضابط ده هو بيطبق على نفسه الكلام أنا بأحترمه وأفعل مثله. لكن لما لا أنا الرجل هو بيحرص النظام أول واحد بيكسر القاعدة، طب كيف يفعل الناس العاديين؟ يعني خد بالك على حد ما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما في اعوجاج فقلد نحو مشيته بنوه. يعني يأتي الضبط من هنا، من أول كل شخص مسؤول عن شيء معين ينبغي أن يطبقه على نفسه وعلى من حوله أولا، ففي هذا إرغام للناس على تطبيق الحق. يقول الشاعر: مشى الطاووس يوما في اعوجاج فقلد نحو مشيته بنوه. عمل زي العيال، هو طاووس عنده شعر كبير وشكله حلو فماشي بتمخطر وعمال يتمخطر في الشارع ومغرور بنفسه، طب ماشي ده الطاووس. فقلد نحو مشيته بنوه، جم العيال الصغار ما عندهمش اصلا ريش لسه خالص، لسه تلاقيه ما خدش اي رتبه ولا حاجه، لسه سول ولا حاجه ولا
اقل،
واخد بالك؟ ما فيش حاجه، لسه ما دخلش اصلا السلك، ده ممكن تلاقيه امين ولا يعني، مع احترامي للجميع طبعا، مع احترامي لاهل الفضل منهم اهل الخير، وتلاقيه بيتعامل مع الناس على انه هو وزير الداخليه او على انه هو يعني اكبر راس في البلد. يا أخي أنت ما وظفت هذا المكان لهذا، خذ ذلك. فالشاعر بيقول: مشى الطاووس يوما في عوجاجي فقلد نحو مشيته بنوه، لما ما عندهمش حاجة تستدعي هذا الفخر، فقال: علام تختالون ولدي؟ فقالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فقوم مشيك المعوج واعدل، فإن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهي هو نداء لجميع يعني من في هذا المجال أن يتخذوا الخط الذي يعني يعلم الناس الانضباط، وهم أولى الناس بذلك. لأن كما قلت لك، أنا لما أجد الشخص المسؤول بهذه الدرجة يفعل هذا الأمر ويطبقه على نفسه مع أنه يستطيع أنه يخالف، ما حدش يسأله، فهذا يكبره في نظر العام ويجعل الناس عموما تلتف حول هذه المؤسسة التي لها دور مهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
نعم الحمد لله.
نعم والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. بس معنا اتصال هاتفي بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل أستاذ حمدي. قطع الاتصال. طيب شكرا. شيخنا نعود في أي تعليق ولا ننتقل إلى الشرط التالي؟
يعني هو لا تعليق فيما أكثر مما ذكرناه.
نعم.
هو كما ذكرت أن هذا الحديث متعلق بمن يخرج عن مجاله، ممن ولاه الله تعالى شيئا
ويسيء استخدام السلطة،
ويتخذها يعني بابا للضغط على الناس أو لإظهار سلطته واستخدامها في غير موضعها، فهذا المذموم لا محالة. أما كل من يعمل بما يستطيع ويقدم ما يستطيع من خدمة للمسلمين ويسعى على حمايتهم وأراحتهم وأمنهم، فهذا شك مأجور في كل مكان، محمود بكل لسان.
نعم. الشرط الثالث شيخنا كما رتبنا هو انتشار فاحشة الزنا.
نعم.
والعياذ بالله. ولكن يمكن تسمح لي أخذ أبو بلال الأول.
لا بس
طيب ماشي. السلام عليكم يا أبا بلال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله سهل. أبو محمد وفضيلة الشيخ مازن.
أهلا
مرحبا.
أنا كان لي بس استفسار للشيخ مازن بعد حضرتك، إن هو قد يتبطر لذهن المشاهد إن هذه العلامات تكون بعيدة جدا، وينسون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو ما بقي من هذه العلامات إلا كما بقي من يومكم. فإزاي الواحد يستفيد من هذه الأشراط في حياته مع علمه أو إحساسه إن هو قد لا يدركها؟ هو ده السؤال حضرتك. ربنا يكرمك.
تمام. كيف يستفيد المسلم من علمه لأشراط الساعة؟
من علم أشراط الساعة مع يعني عنده في قرارة نفسه إن هو قد لا يدرك هذه العلامات أو إنها بعيدة فقد لا يهتم بيها، فإزاي إحنا نستشعر أهميتها ويبقى دي واقع عملي في حياتنا يعني.
تمام. شكرا لك أبا بلال، بارك الله فيك.
نعم.
شكرا. تجيب يا شيخنا ولا ندخل في الشرط ولا كما تعودنا؟
على عادتنا.
طيب على عادتنا. إذن يا أبا بلال إن شاء الله بكرة
سنبدأ بهذا،
تسمع الإجابة في أول اللقاء بإذن الله. شكرا شيخنا. طيب هذا الشرط اللي هو انتشار فاحشة الزنا أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو 1400 سنة.
صحيح. وقد وقع هذا الأمر وكثر وانتشر جدا بين الناس، لا سيما في عصر سهلت فيه الفاحشة وصارت أسبابها الداعية إليها متكاثرة في عصر السماوات المفتوحة، وصار الآن الناس يعني لا رقيب عليهم فيما يرون، وأصبحت هناك مؤسسات ترصد أموالا ضخاما جدا وتسعى بالليل والنهار لإفساد المسلمين وشباب المسلمين، لإفساد الدنيا جميعا، يعني من مؤامرات الصهيونية العالمية والماسونية العالمية التي كتبوها في كتابهم الذي فضحوا به أنفسهم، اللي هو كتاب حكماء صهيون. هذا
بروتوكولات حكماء صهيون.
نعم. ذكروا أنهم يسعون لإذاعة الفحشاء بين الناس، لأن هذا مما يهدم المجتمعات. يعني انتشار هذه الفواحش عموما الزنا وأشباهه شيء يهدم المجتمعات، ولا يمكن أن يرتقي مجتمع تشيع فيه هذه الأمور. ولهذا الدول الضخمة الكبرى يعني مثل الإمبراطورية الرومانية واليونانية هذه سقطت كلها، وكان من أهم عوامل سقوط هذه الدول داخليا قبل سقوطها بعد هذا عسكريا هو كونها من الداخل أصبحت مفتتة، أصبحت هشة بسبب كثرة واستحلالهم هذه الفواحش ويعني استمرائهم إياها وسعيهم فيها بكل كبير وصغير، حتى قضى الله عليهم من الداخل ثم دمرهم من الخارج بعد هذا، جعلهم لقمة سهلة في حلوق أعدائهم ممن فتح الله عليهم يعني بفتح ديارهم بعد ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وذكر أشراط الساعة قال ويظهر الزنا. وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، فذكر حديثا وذكر فيه وتشيع فيها الفاحشة في هذه السنوات. وكذلك في الحديث حديث البخاري معلقا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفروج اللي هي الزنا يعني، والخمرة والحريرة والمعازف. فهذه الأحاديث بيّنت أنه سيأتي على الناس زمان يفشو فيه الزنا فشوا شديدا حتى يستحله البعض تحت مسميات كثيرة. النهاردة مثلا تجد شاع بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات المختلطة، وهذا من مصائب الاختلاط، الزواج العرفي اللي هو الزنا يعني. فهذا الذي يحدث، تجد شابا يأتي إلى فتاة دون أن يعلم أبوها ولا أحد من أوليائها، ويضحك عليها بورقة، يقول لنا أنت ورقة بيني وبينك وأتزوجك. ولو كان صادقا في هذا لذهب إلى أهلها وإلى أبيها وأوليائها ولتجشم عناء الزواج. الزواج هذا أمر له ضوابط وله تكاليفه مما يحفظ حق المرأة بعد هذا.
صحيح.
لكن يذهب هذا اللاعب فيتلاعب بعقل هذه الفتاة ثم يأخذ غرضه منها ويتركها، هو ما فعل إلا أنه زنى. كذلك هذا الذي يشيع عند بعض الطوائف من ما يسمونه المتعة، فهذا زنا هو الآخر، لأن هذا لا يصح إطلاقا، خاصة ما يسمونه المتعة الدورية. المتعة الدورية هذا هي بالدور يعني، لا في بقى لا في عدة ولا في بتاع، فهذا ما هو إلا الزنا الصراح. فقد كثر الزنا وعم وفشى وانتشر حتى إنه سيصل إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني عايز أقول إن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم كان حديث نواس بن سمعان قال: ويبقى شرار الناس في آخر الزمان. يعني وديت بدايته كما قلنا الآن، بدايته في انتشار الفحشاء الآن بسبب انتشار القنوات الإباحية والمواقع الإباحية وكثرة دخول حتى بعض الإحصاءات تقول، تذكر أرقام مهولة جدا من دخول المسلمين على هذه المواقع وهذه القنوات، يعني تكاد تجزم أن عامة من يرى هذه المواقع وهذه القنوات فالعامة إما مسلمون أو عرب أكثر من أصحابها الذين صنعوها. وهذه من المصائب، هذا ما يؤكد على أن هذه خطة ضخمة لإسقاط المسلمين، يعني أكثر مما هم عليه الآن من الضعف وما هم فيه من الابتعاد عن الطريق القويم، يريدون أن يقضوا عليهم قضاء تاما حتى لا يبقى فيهم حتى لا تقوم لهم قائمة. ففي حديث النواس يقول: يبقى شرار من الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. في حديث أبي هريرة أيضا عند أبي يعلى قال: والذي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتفنى هذه الأمة حتى يقوم رجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، يفعل الفحشة في الطريق العام يعني، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء الحائط. ده يبقى راجل الطيب اللي فيهم، يقول تابع يعني معلش مشكله مش في الشارع،
مش الطيب بقى الحمش اللي
يعني اللي فيهم، الحمش اللي فيهم يعني كما قلت، يقول تابع خدها كده وراء الحائط ولا حاجه بعيد عن الناس، يعني مش قدام الناس. وده مبادئه بتظهر الان. انت النهارده بتمشي بعض الشوارع وبعض الاماكن ترى الشاب حاطط ايده على كتف البنت وقد يقبلها في الطريق العام ولا يخشى من احد. ده تراه في أماكن كثيرة جدا، في أماكن معروفة هي مسارح الفساق، حتى إن أحمد محرم لما تكلم عن كان بيصف الأهرامات ويصف يعني بعض مظاهر الآثار في مصر، فكان من لطيف ما قال في عبارته، قال بيتا يصف فيه ما هذا، يقول: لا تظلموا العشاق يا قومي فما أبصرت غير مسارح الفساق. بيقولوا إحنا بنحب بعض، ده مش حب، ده فسق. يعني بقى البنت وبعد مفكرين صمها كده ده الحب، الحب انه يمشي معاها ويقعد يفحش بها ويقبلها ويضع يده عليها، وده الحب بقى، ده الرومانسيه اللي بيحكوا عليها يعني. لا ده مش ده خالص، ده الحب حاجه ثانيه خالص. الراجل بيقول لهم ده كده بتصدموا العشاق، العشاق الراجل ده قيس بن الملوح المجنون ليلى، ده كان نفسه بس يشوف ليلى ومات بسبب ذلك. قصته في ذلك الامر مذكوره في اكثر من كتاب، على رأي من يقول إن هو وقع، بعضهم يقول له أسطورة ما حصلش أصلا يعني، لكن على رأي أنه وقع. أحمد شوقي يقول في التعبير عن بعض مواقفه في بعض مسرحياته الشعرية، يقول على لسانه يعني، وهو له كلام في مثل هذا لكن لا يحضرني الآن، قال: كل ما بيننا سلام ورد بين عين من الرفاق وأذني. بقول كل اللي بينه وبين ليلى دي حاجة واحدة بس، بقول السلام عليكم، وعليكم السلام، وأهلي قاعدين وأهلها قاعدين. يعني الوضع الطبيعي ده بتاع اللي يحصل في الشارع كل يوم، يعني في الشارع الواحد بيعدي ممكن على الناس السلام عليكم، وعليكم السلام، ده كل اللي وصل لي قيس من ليلى، نقول له سلام عليكم، قول عليكم السلام يا قيس.
وكمان قيس قال أن يعني السبب في القصة دي كلها ومشكلتها الشيطان، فقال: لولاك ما بحت بما خدش ليلى وجرح كأنه في عرضها زيت على الثوب سرح.
بالضبط، يعني هو هذا الراجل ما كانش هيتكلم، وبلغ به الأمر مبلغا حتى ذهب عقله، وحتى أن أباه أخذه وذهب به إلى البيت الله الحرام وقال له: تعلق بالكعبة وقل يا رب نسني ليلى. فقال: يا رب لا تحرمني حبها أبدا ويرحم الله عبدا. قال: آمين. وتعلق ليلى، وكان طبعا الأمر يطول. يعني المقصود أن كان هذا اللي بيسموه الحب، الرجل قد لا يرى المرأة قط لكن تعلق بقلبه لأمر ما، يعني هو يقول: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة يبدو الأطراب من مثلها نهد صغيرين نرعى البهمة، يا ليت أننا إلى الآن إلى اليوم لم نكبر تكبر البهم. وإحنا أنا حبيتها هو صغير، كان لسه بالعام، كان واد عام مع بعض يعني، خد بالك. ثم لما كبر تفرقوا ولسه هي الأزقة في دماغهم سعيد، فقصار ما وصل إليه منها أنه كان ربما يراها يسلم عليها من بعيد مع بين أهلها، كان ده اللي بيسموه حب يعني الأول. لكن النهاردة الحب، ابتداء الحب نظرة فابتسامة فلقاء
فما ورد عن النيل على طول،
فما وراء ذلك الله تعالى يعلم، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال.
نعم.
فهذا الأمر انتشر، ودي مبادئ الضلال. يعني مع الوقت المرء إذا ترك العنان لنفسه وسرح في هذا المسرح يوشك أن يصل به الأمر إلى ما ذكر في الحديث الشريف، وقد وقع كما قلت بعض ذلك في بعض البلاد. يعني الآن في بلاد الكفر هذا قد يقع.
أيوه.
لا يستحون من الله تعالى، يعني الأمر
انتشار الفواحش،
الفواحش في الطرق،
في الطرق العامة، الشوارع والمدينة العامة،
العامة أمر لا ينكره أحد، لأن أصبحت مصيبة عامة. والمصائب إذا عمت خفت، حتى أن بعض بلاد يوغوسلافيا أظن بعد لما بدأت يعني يكثر فيها الفحشاء وبدأت البنت تعير بهذا في الكبر، بدأوا عملوا زي قانون أو اتفقوا أن القوابل جماعة اللي بيولدوا النساء لو ولدت بنت أول حاجة تعملها أن هي تهتك بكارتها وهي في لسه صغيرة عشان تتشبوا على هذا البلد كلها، ما فيش حد عنده بكار، فما فيش حد قال والله أنت فعلت شيئا أو كذا، كل زي فبدأ باب مفتوح للفواحش. وده أمر كان حكاه الشيخ الألباني الله يرحمه ويحسن إليه في بعض كلامه، يعني قال بعض هذه الديار لما كثرت الفواحش وحبوا أن هم بقى ما حدش عايب على حد، أصل النهاردة يقول لك أصل هذه لها ديات محافظة على شرف، وديت هتعمل مش عارف ايه، وانت طبعا النهارده خلعوا 50 حاجه يعملوها. فقال بعض البلاد حرصا منها على اشاعه الفاحشه وحتى تستمر دون ان يكون هناك يعني شيء متعب للنفوس وما فيش حد يقول لحد اصل وشرفك يضيع وكلام من ده والحاجات ديت ريحتها خالص. بقى كل البنات اول ما يتولد بدل ما يختنوهم يهتكوا بكرتهم حتى يكون الامر مفتوحا للزنا على مصراعي عياذا بالله تعالى من هذا. فهذه الفواحش المنتشره في البلاد بدا ينتقل منها جزء للمسلمين، وللاسف المؤسف ان بعثات النهضه المذكوره لما بدات تطلع من افهام محمد علي باشا وبعدين الى اوروبا، كان هذا مطلع كان وقت نهضه اوروبا، وبدا يعني بدا بعض العرب يريد ان هو يستورد هذه النهضه. جماعه فرقنا راحوا هناك جابوا لنا القصص الفارغه، الشيخ رفاعة رافع التطاوي راح ورجع معاه، رجع يعمل البريز في تلخيص باريس ويثني على ما راى هنالك وانشغل بشيء اخر. كثير من الكماع الكتاب اللي راحوا ورجعوا يقولون قصص الهوى والأدب الأدب المكشوف والكلام الفارغ، وترجموا قصص الهيام والعري التي كانت منتشرة هنالك في الجو المنحل في أوروبا في الوقت الذي ذهبت فيه بعثات أخرى جاءت بالتكنولوجيا وانتهضت هذه بلاد نهضة عظمى. يعني تقريبا الوقت اللي كانت فيه بلادنا ضعيفة كان وقت ضعف اليابان وضعف بلاد أخرى كثيرة،
لكن احنا فين هم فين دلوقتي؟
انظر نحن لا نذكر معهم أصلا ولا ينبغي أن نذكر مع هؤلاء، لأن قومنا انشغلوا بالفارغ، ذهبوا إلى أوروبا وإلى ونقلوا كل اللي همهم تحرر المرأة وخلع النقاب وأن هي تمشي مش عايز وتمشي مع الرجال عادي وتقعد معهم عادي، ده اللي كان شغلهم. وبدأ ينقلوا كلام الغرب والمدنية والحضارة، انشغلوا بالصور والأشياء الفارغة. لكن الكفار يومئذ اللي ذهبوا إلى أوروبا مثل الجماعة البوذيين والهندوس وما شابه هؤلاء، كل ما كان يشغلهم وهم في أوروبا أنهم أرادوا أن يقولوا التكنولوجيا، وقصة مشهورة جدا لا أجد هل هناك وقت لسرد يعني خلاصتها.
هو إحنا هناخد شوية من وقت وليد في برنامج فصل شحن
عشان
الدكتور شهاب مسافر
هو
البرنامج اللي بعد كده مسافر فهو هيترحل شوية،
مش عايزين يعني
فإحنا ناخد ربع ساعة زيادة.
الله المستعان.
اتفضل. أنا مع حضرتك لحد ما نخلص الأشراط اللي اتفقنا عليها النهاردة.
ما على هذا اتبعناكم. فبقول إن هذا الرجل ذهب أحد اليابانيين إلى أوروبا في الوقت اللي كان فيه جماعة من المبعوثين العرب هنالك، ورجل ذهب إلى ألمانيا وكان كل اللي يشغله في هذه الرحلة أن يعرف كيف يمكن أن يصنع الموتور اللي هو الآلة يعني. وذهب وكان من عائلة شريفة من عائلات من الأشراف في عطل اليابان يعني، وراح وكان مفروض راح يعمل الدكتوراه، ترك الدكتوراه والتحق بمصنع من المصانع هناك كصبي إيه يعني تلمي أو يعني تابع أو صبي عامل في مصنع الحديد والصلب يتعلم فيه كيف يصنع قطع الغيار يعني.
أيوه.
رجل قعد طول الفترة اللي كان قاعدها في ألمانيا حريص أنه يتعلم كيف يركب الموتور أو اللي هي
أجزاء الموتور
مثلا اللي هي الآلة يعني وكيف يفكك ولما يترك التاني يشتغل إزاي. وبدا يسال اساتذته كانوا كلهم روح اقرا يدلوه على مراجع كتب يعني بحوث وكده كلام نظري ما يعرفش منه حاجه كما هي العاده، يظنون بالتكنولوجيا عايزين ده هي دي سر تقدم المانيا وسر تقدم اوروبا كانت التكنولوجيا صناعه المحرك. فالراجل كلهم خايفين عليه فيقول له اقرا كلام نظري لكن ما يعرفش يعملها ازاي، وميرجع بلدهم يقول لهم بيعملوا كذا ويجيب لهم مواتير من المانيا ولما تخرب يجيب لهم واحد من يصلحها، فيقعدوا طول عمرهم مرتبطين بالبلاد الأوروبية في شراء المعدات وفي إصلاحها والخبراء رايحين جايين وبعدين بس بيستخدموها بالكاد وخلاص. وده دي سياسة يعني سياسة دول متقدمة. فالراجل ده ما كانش ده يهمه، كان عايز يتعلم ده كيف يعمل المحرك. وبالتالي لما كانوا يأمرون بالقراءة لم يكن يعبأ بهذا كثيرا، ترك الدكتوراه تماما وراح بدأ يجمع من أموال من ماله الذي يعني يدخره كل شهر، حتى اشترى محركا صغيرا بعض معارض المحركات، ورجع البيت وقال لنفسه إن استطعت أن أفكك هذا المحرك وأعيده مرة أخرى فقد نقلت سر تقدمي أوروبا إلى اليابان. وبالفعل جاب ورقة وقلم وقعد يرسم القطع، يفك القطع يرسمها ويكتب مكانها فين، وجلس على هذا ليلتان أو أكثر حتى استطاع أن يفككه ثم يعيده مرة أخرى وأداره فعمل، فكانت فرحته غامرة. ثم بعد هذا بدأ يفكر هو الآن لما يأخذ المحرك ما يشترون محرك من ألمانيا مثلا وروح بيه اليابان ويعطل هيعوز قطع غيار يجيبون منين من ألمانيا تاني، عايز يستقل بالتكنولوجيا. بدأ يروح يتعلم في مصنع حديد وصلب كيف يصنع هو القطع بنفسه، هو كده عارف ازاي يركب وازاي يشتغل، فكده لقى في السر خلاص بنفسه بعيد عن الجامعة وعن الكلام ده وعن النظريات والحاجات دي يدويا يعني، وكان عنده همة عايز ينفع بلاده. لما نجح في هذا الأمر بدأ يفكر في الخطوة الثانية، لما يعطل بقى هذا الأمر وبوز منه قطعة، تعطل منه قطعة كيف نصلحها، نروح نقول لهم عايزين قطعة هيقول لك قطعة بثمن الموتور كله، خد بالك. بدأ هو يتعلم في بعض المصانع الحديد والصلب إن هو كيف يصنع هذه القطع بنفسه. ثم رجع إلى اليابان بعد 15 عاما أو 10 سنين، ضاعت عليه الدكتوراه وما لم يعبأ بهذا، رجع بأول محرك ليصنع لهم أول محرك في اليابان. وبالفعل استطاع أن يفعل ذلك، وأراد الإمبراطور الميكادو الياباني أن يلتقي به ويهنئه على هذه النقلة النوعية التي رفع بها البلاد من الحضيض إلى السماء، فقال له لن أقابلك قط حتى يعني أصنع أول محرك مكتوب عليه صنع في اليابان. أنا كده فهمت القصة بس لسه ما عملتهاش عملي. فبدأ بقى يعمل مصنع حديد وصلب وبدأ يصنع القطع بإيده وركبها بإيده، قعد 10 سنين كمان صابر لا يريد أن يلقى الرئيس هو الإمبراطور، أي حد بيصدق عايز يروح يكرم وعايز ياخد جوائز، ما عملش حاجة، ما بيصدقوا بيتقتلوا على الجوائز ومش بيعملوا حاجة أصلا للبلد. لكن هذا الرجل كان حريص على بلده، فقال لأ أنا مش عايز أقابل حد، ما أنا أول لقاء لي بالإمبراطور لابد يكون معايا محرك مكتوب عليه صنع من الألف إلى الياء في اليابان ميد إن جابان. وقد كان بعد 10 سنين جاء بأكبر محرك صنعه يومئذ وأخذه إلى بهو القصر قصر الإمبراطور وأدار المحرك فعمل المحرك، فكان كما يقولون ألذ موسيقى سمعوها في حياتهم مع صوته الضخم جدا
سيمفونية المحركات
يومئذ. نعم وبهذا تقدمت اليابان. لكن أصحابنا راحوا ينقلون فلسفة مش عارف مين وكلام جان جاك روسو وهذا كلام، ما فيش مانع أن نطلع على هذا الأمر، لكن مش ده الباب، مش ده مش هو الطريق،
وكلهم كانوا سكر وماركس والحاجات
بالضبط يعني هذه أمور جانبية نأخذها من باب علم بالشيء، لكن أن تكون هي ثقافتنا وعايزين نفكر زي أوروبا لأن نعمل مثل ما يعملون، لكن نفكر مثل إحنا عندنا أفكارنا السليمة الصحيحة، عندنا دين يكفل لنا هذه الأفكار بصورة منضبطة، ليش نذهب فنأخذ زبالتهم ونترك يعني خيرهم.
نعم. طيب إحنا معنا الشرط اللي بعد كده رقم 14 برضو مرتبط بالزنا عادة يتقلوا مع بعض الربا
انتشار الربا. نعم.
نسأل الله السلامة والعافية.
طبعا يعني لا يخفى على أحد ما جرى الآن من أمر الربا، فقد كثرت البنوك الربوية كثرة فاحشة، وللأسف يعني ظهر بعض من يفتي بحل هذه البنوك مع حرمتها حرمة أكيدة بفتاوى العلماء والمجامع الفقهية، لأن المجامع الفقهية في هذا الزمان تقوم مقام الإجماع، والإجماع لا يجوز مخالفته، يعني والأمة أجمعت على شيء لا يحل أن يخالفه أحد، الإجماع هذا حجة يقينية قطعية، إن هذا إجماع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة المجامع الفقهية مجمع الفقه بمكة ومجمع الفقه التابع لوسط العالم الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية في ومجامع الكبرى هذه التي يجمع فيها علماء من شتى الجنسيات، لما تجمع المجامع خد بالك تجمع يعني بعض المجامع بيطلعوا قرارات من غير ما يبقى في إجماع، بيبقى في اعتراض من عامة الأعضاء وغير موجودين، يعني لا يكتمل نصاب المجمع. بعض المجامع تخضع لبعض الحكومات لأسباب سياسية أو غيرها، قد يصدر المجمع بيانا وهذا البيان باطل، باطل ليه؟ لا يصح نسبته للمجمع، المجمع لابد يكون مكتمل نصاب الأعضاء اللي بهم يصدر البيان، ما بيكونش موجودين أو يكون موجود منهم مش موافق ومع هذا بيصدر البيان لغرض يمين أو شمال الله أعلم بالمقصود يعني، ثم يقال هذا مجمع اللي مش عارف فيه أفتى بذلك. لا، قول المجامع الفقهية المعتبرة التي تفتي والتي تقدم بيانات وفتاوى مكتملة الشرط، الشرط اللي ينطبق عليه شرط المجمع يعني، لا يصح أن يخالفها أحد قط. ومجامع الفقه كلها أفتت بالإجماع بحرمة البنوك وأنها من الربا الحرام إلا البنوك الإسلامية. فالبنوك الإسلامية هذه خطوة مع طريق الرشاد، صحيح فيها بعض العثرات والإشكالات، لكن هو أي حاجة في بدايتها كده. هذه البنوك الإسلامية بدايتها قريبة، مش زي البنوك الربوية. نعم. وعشان تقدر تصل لمرحلة الصفاء الكامل ما هيجيش في يوم وليلة.
كلها ارتباطات. الكل بيقول البنوك الإسلامية بتضع أموالها في نفس البنك الكبير أو الرئيسي أو يسمى المركزي الذي تضع فيه البنوك الربوية أموالها.
ما في إشكال في هذا. القضية الآن يعني هناك بعض الأمور البنك الإسلامي لا يستطيع أن يتجاوزها، يعني في سقف أعلى لتحرره من القيود. لا يستطيع أن هو يعني يحكم على البنك المركزي، لأنه هو بنك وحيد فريد، بنك خاص أو بنك وحيد. هناك 100,000 بنك آخر هو الذي يحدد الطريقة ويجد الجميع الدعم على هذا الطريق يعني. فهو لا يستطيع أن هو يستقل بالخروج عن هذه المنظومة هكذا في يوم وليلة. لابد على الأقل أن يصير هذا أكثرية حتى يستطيع أن يغير. لما يبقى عندنا البنوك كلها إسلامية إن شاء الله تعالى، ساعتها إيه الإشكال؟ يبقى النظام كله نظام إسلامي، ما فيش حد خسران حاجة.
يعني هذا لا يضر البنك الإسلامي من حيث العمل والاعتماد على الشرعية في الإجراءات إنه يضع أمواله في البنك المركزي.
نعم، هذا والله أعلم. فالقضية إن هذه البنوك التي كثرت أفتى العلماء المجمعيون في كل وقت وكل حين بحرمتها، وشذ عن هذا رجل أو اثنان أو ثلاثة لأغراض معروفة، قال البنوك حلال، ولا يؤخذ بقولهم في هذا أبدا، لأنه لا حجة لهم فيما قالوا، وليسوا من أهل الاختصاص في هذا الباب أساسا يعني. فيجب أن يرد الناس إلى كلام الفقهاء الأمة كما قلنا المجامع، ويعني يخرج من ذلك الأمر البنك الإسلامي بقدر الحاجة أو الضرورة. إذا لم يجد المرء مكانا آخر جاز له أن يتعامل مع هذه البنوك الإسلامية، لأنها كما قلنا وإن كان فيها شيء من الخلل فهي في خطوة طريق السداد، وينبغي أن تدعم حتى تستمر وحتى تستطيع التخلص من هذه الآفات. ما مش هينفع هو يعني يظهر ثم لا يجد من يعينه ثم بعد هذا يريد أن هو يؤثر في المنظومة كلها. هذا كلام غير عملي. هذا كلام غير عملي يعني. والمجامع الفقهية اللي هي التي ما تقوم مقام الإجماع أفتت بهذا. وهذا المسائل مسائل الضخام لا يؤخذ فيها بقول فرد، يعني من العيب ومن الإشكال أن ممكن يطلع بعض المشايخ الأفاضل على العين والرأس ويفتي بفتاوى فردية حسب تصوره هو، ويكون تصوره قاصر جدا للمسألة
ومترك للصورة كاملة
بالضبط. لكن المجمع الفقهي ده جماعة من العلماء الشرعيين المعتمدين أهل الفقه والفهم، ومش كلهم حيظن فيهم السوء عياذا بالله. ومعهم علماء متخصصون في الاقتصاد وعارفين يعني إيه بنوك وعارفين الطريقة كيف، ويجري بحوث ومداولات وجلسات حتى يخرجون فيها بقول يرضي الله عز وجل على أغلب الظن عندهم. فلا ينبغي أن يعرض هذا كله بفتوى فردية من شخص لم يحط هذا الإحاطة ولم ينظر هذا النظرة كله. فأنا أقول يعني إن فتوى المجمعية كلها أجمعت على أن البنوك الربوية البنوك الغير إسلامية بنوك محرمة يحرم التعامل معها ومالها ربا. لأن البنوك أصلا قانون البنوك مثلا عندنا يوصف البنك بأنه مؤسسة اقتراض مش مؤسسة استثمارية. يعني من يقول البنوك تستثمر الفلوس هذا لا يعلم أو يلبس، إما أنه ملبس أو ملبس عليه. البنك لا يتاح له، البنك الربا والبنك العادي يعني لا يستطيع أن يتاجر، لا يمنع من هذا، يمنعه القانون والدستور، لأنه هو وصفه في الدستور أنه مؤسسة لإقراض الديون، هو يتاجر في الديون فقط، يعطي الأستاذ باشمهندس وسام ليتاجر هو وما لهش علاقة، مش شريك معه ولا بتاع. لو خسر بيجيبه ويأخذ منه، خد بالك، بالربا، ويأخذ من هذا الذي معه مال بربا أيضا. يعني مثلا أنا رجل معي مال، البنك يأخذ مني مالي هذا ويقول لي سأعطيك 15% ثم يقرضه لك 20%، فيربح البنك فرق ما بين الإقراضين، ما بين اقتراضه مني بربا 10% وإقراضك 20%، يطلع هو 10% ربا في النص، ده مكسبه. ولا يستطيع البنك ولا يقوى أنه يدخل في تجارة قط. اللي يلغي كده يبقى إما أنه لا يعرف البنوك أو هو ملبس عليه، فيتتعامل في الديون فقط اللي هي إقراضا وإقراضا بالربا.
معلش عندي سؤال لحضرتك، معلش عشان ده دايما بيجي في ذهن المشاهد. طيب ما أنا لما باجي أشتري سلعة بالتقسيط بتزيد السلعة بمبلغ كبير وبقسط المبلغ ده كأني برجع فلوس زيادة، فإيه الفرق بين التقسيط في البيع والشراء والربا؟
لا، الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الكفار قالوا إنما يعبدوا الربا، الكفار نفسهم قالوا طب ما البيع مال الربا ده بعمل ايه يعني؟ بديك فلوس واخد مكانها، بديك 100 جنيه وباخد 110. لو انا الان حولت هذه ال 100 جنيه الى 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 مثلا محرك او الى جهاز 800 جنيه وبعته لك ب 110 جنيه، ايه الفرق يعني؟ فربنا بيقول لهم لا، انتم مش فاهمين، واحل الله البيع وحرم الربا. هم قد يكون صحيح المحصله واحده، لكن ده اسمه بيع لأنه هو فيه سلعة بتباع مقابل مال، وده اسمه ربا لأنه مال مقابل مال، وربنا أباح السلع مقابل المال وحرم المال مقابل المال. ليه هو كده؟
صحيح.
ما فيهاش ليه يعني؟
كلام كتير.
أخذ بال حضرتك، هو طب هو الزواج إيه الفرق بين الزواج والزنا؟ ما هو نفس الموضوع يعني. هو اللي بيعمله الزاني مش بيعمله متزوج. هي لو واحد راح لواحد وقال له اديني بنتك، مش قال له اتجوزها، قال له اديها لي أفجر بها، قال له اتفضل، راجل دايوس وقال له اتفضل اهي واديها له، وقال له هات 1000 جنيه وخد ال 1000 جنيه وراح هذا المجرم بابنة هذا الدايوس وزنى بها. هو كده عمل ايه؟ راح خدها من ابوها وراح زنى بها، ودى ابوها 1000 جنيه. لو قال له يا عم ابغي اتزوج ابنتك، قال زوجتك اياها، مهرك قال له 1000 جنيه، خد المهر اهو هات البنت، واخذها وفعل بها ما فعله الزاني، ايش الفرق بين الاثنين؟
ان هذا اباحه الله وهذا حرمه الله.
الفرق بقى بينهم ان هذا احرمه الله وهذا اباحه الله، الفرق بينهم كلمه، زوجني زوجته تفرق. وكلمه طبعا الدين كله كلمه، لان احنا رسول الله دي كلمه واحده بس، مش بيعمل حاجه. اللي عايز يسلم ده بيقول كلمه واحده بس، مش بيدفع فلوس، ما بيدفعش وصل ولا بيجيب، هو بيقول بس هذه العباره وخلاص، وبدخل في الاسلام ابتداء يعني. فالتشابه بعض الامور احيانا، ده شبهه يعرضها بعض الناس، يقول لك ان البنوك الربويه زيها زي الاسلاميه. نفس الكلام بيعملوه هناك، هو مش واخد باله ما يعرفش. الفرق احيانا بين العقد الربوي والعقد الشرعي كلمه. تفرق كتير جدا عند من يعلم، لكن من لا يعلم لا يعنيه الامر. ينبغي ان نسمع لاهل العلم واهل الاختصاص، فهم امناء الله على هذا الشرع. الله اعلم.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. باقي لنا استحلال المعازف قدامنا 3 دقائق كده.
لا، الموضوع اكبر من ان يؤخذ في 3 دقائق.
طب نبدا فيه.
يعني احنا ممكن الان نقدم له نتمه في اللقاء القادم، لكن هو طبعا لو اردنا ان نختصر اختصارا ونخلص 3 دقائق يمشي.
لا، احنا نعمل مقدمه بس عشان يعني طبعا حضرتك يعني لك باع في هذا الامر في الرد على من يعني حاول ان يظهر ان الموسيقى والغناء شيء مباح وشيء جائز. نعم. وحاول ان يجتهد بعقله، وهم من الدعاة الجدد طبعا، وحضرتك يعني شرفت الامه بالرد عليه، الرد العلمي الصحيح. لكن احنا مش هناخد كل الردود طبعا. احنا نتكلم على ان هذا شرط من اشراط الساعه.
صحيح. يعني في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ. قيل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. إذا ظهرت المعازف والقينات المغنيات. طبعا هذا مش هقول لك يعني المعازف الآن كثرة فاحشة حتى صرت تسمعها في كل مكان
وغصبا عنك كمان.
يعني أنت يعني مرغم
في أغاني هتعرفها حتى لو أنت
هتحفظها. يعني البعض يقول لك هو الشيخ عرف إزاي الأغنية ديت، ما هو بسمعها للنهار غصبا عنه. يعني هو قاعد مثلا في الأوتوبيس بيسمع الأغنية، ركب ماشي في الشارع وفي سيارته الخاصة
في المطعم،
التوك توك جنبيه مشغل البتاع على مسمع الخلق كلهم وبيغني البتاع، في المطعم بيسمعها، في الطريق بيسمعها، في المحطه بيسمعها، في الشركه، في
البقاله ولا
خلاص شيء. اصبح للاسف يعني مما عمت به البلوى وعظمت به الفتنه.
ولو نهيت عن منكر وقلت بلاش الاغنيه ما تشغلش يا اخي مش عارف كده، يقول لك لا ده سيستم الاداره
بالضبط، نظام كده احنا عشان الجوده بس، عشان ياخذ علامه الجوده يعني. فطبعا هذا الامر صار يعني منتشرا بصوره يعني غير طبيعيه. وطبعا مساله القينات اللي هم المغنيات صرنا الآن نجوم المجتمع، مع أن كان الأول اللي كان يطلع مثلا عنده بنت ولا حاجة ممثلة ولا مطربة ولا حاجة من ديت كان يستحى من ذلك، كانت تبقى فضيحة في العيلة.
صحيح.
في أيام ما كان الناس عندها مروءة، يعني حتى بعد ما فقد الدين فقدوا المروءة مع الدين، كان العيب الضخم جدا يطلع من بيت محترم واحدة ممثلة أو بتاعة أو كلام من ده، لا مش ممكن. فانحدر الذوق وصار هذا مفخرة، ده بقى النهاردة شيء يفتخر به أن يقال هذا أخو الراقصة الفلانية أو هذا زوج الفنانة الفلانية، يفتخر بهذا الآن. وهذا من فساد أهل زمان، فساد الزنا من فساد العقول والأذواق.
تمام.
سبحان الله.
يمكن نكون إحنا اللي راجعين يا شيخ.
لا، ده هذا دين الله عز وجل، وهذا الذوق العام لا يختلف فيه. حتى إلى الآن هناك بيوت محترمة تنأى بنفسها عن هذا. مش ممكن أبدا، مش ديانة لكن مروءة. يعني من ذا الذي يرضى أن تصير نتو سلعة يتفرج على محاسنها الجميع بليل ونهار؟ ده هذه دياثة. إن واحد يرضى أن تكون بنته أو أخته أو مراته أو حد من أهله فرجة كده للناس، وتلبس أحسن ما عندها وتكشف عامة جسدها وتخرج يراها الجميع في شتى أنحاء الأرض، ينظر لها البر والفاجر، وثم لا يجد في نفسه من هذا غضاضة؟ هذا يكون رجل؟ هذا يجري في دمه في 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 عروق دم الرجال؟ يعني هذه مسبة تسب العرب بمثلها لمن كان عنده دم الأحرار. لكن يقول لك بقى جماعة النهاردة، يقول لك أصل ده التقدم الحضارة، أنتم بتفكروا بعقول الوحوش، هو كل امرأة يعني كل امرأة أنثى، والذي لا يشعر بهذا يبقى مش راجل. يعني أي واحد يرى امرأة أنثى ثم لا يشعر أنه رجل وأنها أنثى يبقى عفوا هو مش راجل، دي فطرة. يعني هذا أمر لا يختلف فيه إلا غير الرجال، احنا ما نتكلمش المخنثين وأشبههم، نتكلم الرجال. نفسه يقول ما خلق الرجل إلا كان شيطان وسوسة هما، فيقول لك ده زي أخته وبيعتبرها زي بنته، بنته إيه بس وبتاع إيه. فهذا طبعا كلام هذا من باب مسخ المفاهيم والضحك على الناس، وإلا يعني من ذا الذي هقول له تبدا يعني بلاش المنظر العام دوت والفرجه ديت، وقول لي واحد من الجماعه انصار هذا المذهب الفتاك، قول له والله ممكن بس تجيب بنتك نتفرج عليها شويه، خلي حد يقول له كده شوف هيعمل في ايه. يعني خلي واحد يروح لواحد من الواحد من هؤلاء المتحررين المنفلتين دول اللي بيقول لك ده حضاره وتقدم وما نظنوش ظن السوء، قول له والله بس لو سمحت ممكن بس ناخد منك نتفرج عليها شويه، مش هنعمل حاجه نتفرج عليها من بعيد بس كده شويه نقعد نبحلق فيها شويه، هيرضى بهذا؟ لن يرضى، لأن الصورة بقت قريبة شوية، بقى الموضوع يعني واقعي شوية بالنسبة له، هو من بعيد مش واخد باله عشان الصورة كبيرة والأضواء والطبع العام والنظام العام للدنيا الآن وكثرة المتكلمين في هذا الباطل، فشايف أنت طبيعي تعود على هذا الأمر، تعود المنكرات والفواحش جعلها أمرا عاديا ميسورا، فتعود أنه يشوف واحدة عادي في ترقص وواحدة ماشية بشعرها في الشارع، مش متصور إيه اللي وراء ذلك. لو حد قاعد يفهمه كده بالراحة وقول له دي معناها كذا ودي كده دي عيبة ودي سبة وهذه مسبة في حقك وما تنفعش، وربما يفيق بعضهم عند ذلك. نسأل الله أن يهدي الجميع ويرضى الأمة الذين مرضى الجميع. نعم
أنا عندي تعليق بس معي اتصال.
لا بأس.
اسمح لي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان محمد عوض مع حضرتك.
أهلا أستاذ محمد، أهلا بك.
إزاي حالك يا فندم؟
الحمد لله بخير حال، بارك الله
فيك. أنا سعيد جدا بالحلقات مع الشيخ مازن، وكنت قدمت حضرتك الكلام ده من قيمة يومين،
بارك الله،
لكن أدخل في الموضوع بسرعة عشان خاطر ما أضيعش وقت، لأن أنا شايف الوقت بدأ قليل أول البرنامج.
اتفضل.
لكن ابتداء أنا يعني أتمنى أن الشيخ مازن تترك له الفسحة من الوقت بحيث أن هو يفسر كل مسألة على حدة على حدة. يعني أحب أن أضيف حاجة صغيرة أوي في موضوع الغناء، خاصة يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الغناء قبل أن يحرم الخمر. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يعني لما حرم الغناء كان له من الحكم الكثيرة جدا، لأن ما تجد رجل يشرب الخمر إلا هو يسمع الغناء، لا تجد رجلا يزني إلا هو يسمع الغناء، فكان الغناء هو مصدر لكل شر والعياذ بالله. حتى أن في عهد النبوة ورد في سبب من أسباب نزول قوله تعالى في سورة لقمان يعني ومن الناس من يشير له الحديث تدل على سبيل الله بغير علم، ورد من أسباب النزول أن رجل من الكفار قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هلما يا أصحاب النبي فإني عندي جارية تقول أفضل مما قاله محمد الأصحاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث يدل على سبيل الله بغير علم. وإن كانت الرواية فيها كلام لكن الغناء إجزاء هو مصدر لكل شر،
نعم،
وأصبح الآن ذريعة لكل فساد في هذا المجتمع. المرأة تتمايل والرجل يتمايل مع الغناء ويخل بعقله تماما، وممكن يسهر طول الليل يتفكر في الأغنية اللي يسمعها لأنها جات على الجرح، وهي مصدر للأسف يعني كل أسرة ما لا تبالي بالغناء تقول لك الغناء ده زي الروح. يعني رجاء أن تترك يعني للشيخ فتحة الحركة القادمة أو يعني يستفيد في المسألة ليس فقط في الغناء، كمان في مسألة تقريبا التي سبق نتكلم عليها الآن بفضل الله ربنا يبارك فيه الشيخ حقيقة وبين مسائل طيبة، أن مجمع البحوث يتكون تقريبا من أو مجمع الفكر يتكون من 28 دولة. ال 28 دولة أفتوا بحرمة الربا، ويأتي واحد يقول يعني أن الربا يعني
المجمع مش فاهمين
ايه
ان علماء
اهل المجمع مش فاهم يعني حاجه غريبه جدا، مجمع فقهي بالكامل اجمع على هذه المساله. اضيف الى ذلك ان سبحان الله برضو الربا هو مصدر الفساد ومصدر خراب الاقتصاد بتاع العالم كله ودمره بالكامل. يعني لو جينا على سبيل المثال لو مصنع سجاد، مصنع سجاد خد قرض من البنك علشان يبني مصنع، فبيجي المحاسب بتاعه بيحط له الفوائد بتاعة السجاد، مصاريف اولا مصاريف العمال مصاريف الكهرباء مصاريف مش عارف ايه، وبعدين بيحط بند كده بند الايه فايدة البنك اللي هو هيدفعه القسط كل شهر. يفاجأ بعد كده يلاقي الراجل اللي صاحب المصنع ده ان هو سعر السجادة بتاعته اللي صنعها، على فكرة مثال السجاد يعني لكن هو المسألة عامة، بيجي الراجل يبيع السجادة لقى سعرها اغلى من سعر المصانع المجاورة له اللي ما خدوش قرض من البنك وهي فايدة البنك. الراجل ده تراكمت السجاد عنده والمنتج عنده تراكم عنده طول المدة عنده في المصنع، يبقى العمال شغالين المصانع المصنع عنده المكن شغال وفي الآخر عنده تراكم في المخازن وامتلت عن آخره ما بيبيعش، بعد مدة المصنع بيقفل العمال بيعودوا، البنك اللي هو استلف منه الفلوس المليون جنيه, لو افترضنا انه استلف مثلا مليون جنيه من البنك عليه فوائد, البنك ده ما كانش معاه البنوك كلها, افترضنا ان هو خد السلفه دي المليون جنيه ده من بنك الف, نفاجئ ان بنك الف ده كان خد من بنك ب 500000 اللي ما كانش معاه المبلغ بالكل, بنك ب خد من بنك ج 300000 ما كانش معاه المبلغ الكامل, فاصبح بنك الف في وضع حرج جدا قدام بنك ب لانه مش العميل ما يسددش, وبنك الف نفس القصه مش هيسدد لبنك ب, فبيعلن البنك افلاسه من هنا ان العميل خلاص قفل ومصنعه قفل, بيبدا يعبد المصنع ده بيعرضه للبيع في مزاد علني, طب بيبيعه بسعر اقل, ومن هنا العمال قعدت, المكن قعد, المنتج اترمى وباظ والمصنع وقف, والبنك بعد مده اعلن افلاسه. فسبحان الله, فاذنه بحرم من الله.
نعم أحسنت في ضرب المثل, وجزاك الله خير على المداخلة الطيبة دي, خاصة في مسألة الربا. يمكن أؤيد كلام أخونا الكريم, ما حدث في أزمة أمريكا الاقتصادية هو عين حرب الله للمرابين, هو حصل نفس المثال اللي هو ضربه بس على شكل أوسع. في
هو هذا المثال هذا الذي حدث بالضبط. نعم
في مسألة العقار. نعم كانت في أمريكا. طيب إذا سؤال أخونا الكريم ورغبته في التوسع حول الحديث عن الغناء وخطر الغناء على قلوب الناس, سيكون بداية الحديث غدا بإذن الله. أنا لا أجد من الكلمات ما أشكر بها فضيلتك, فجزاك الله كل خير على هذا الجهد الطيب وعلى هذا العلم الغزير الفائض. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال وصالح الأعمال, وإن شاء الله على خير ألقاك غدا شيخنا الحبيب. بارك الله فيك. أشكركم مشاهدينا على هذه الحلقة وعلى مشاهدتكم وتابعتكم لنا, ونأمل أن نراكم غدا, وسيكون معنا بإذن الله غدا طبعا الدكتور مازن والفائز السابع بعمرة رمضان المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة, فانتظرونا وكونوا معنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.